أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى بيروت. أنا سناء وهيب.
وأنا بترا طوق الهندي. ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من العاصمة بيروت مراسلنا أطوان سليمي للإضاءة على أبرز المستجدات على الساحة اللبنانية. مساء الخير أطوان.
مساء النور.
يا هلا فيك أطوان. دعنا نستهل هذه الرسالة مع تسلم ميقاتي، يعني مقترحا أمريكيا من 13 نقطة للهدنة المرتقبة بين إسرائيل وحزب الله دون الكشف عن مضمون هذه البنود. أقرأ أن صحيفة إسرائيل هيوم قالت أنه حسب الخطة الجيش اللبناني سينشر آلاف الجنود على طول الحدود لمنع أي نشاط لحزب الله. أين بات لبنان من وقف إطلاق النار؟
لبنان ينتظر زيارة الموفد الأمريكي أموس هوكستن لبيروت. المعلومات الرسمية بشأن زيارته بأنه سيأتي إلى العاصمة اللبنانية قريبا بحسب ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ونقل وزير العمل مصطفى بيرم عن رئيس مجلس النواب نبيه بري المفاوض الرئيسي في الجانب اللبناني أن بري يقول الأمور في خواتيمها، وهذا يعني أن الشك لا يزال طاغيا في لبنان بشأن النيات الإسرائيلية بوقف إطلاق النار. الرئيس ميقاتي توقع عودة هوكستن بدون الجزم في الموعد، معتبرا أن الملفات الضبابية تحل وجها لوجه، وهذا يعني أن التوصل إلى أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية يحتاج إلى مزيد من المشاورات ليكتمل. وأشار ميقاتي إلى أن رد لبنان على الورقة الأمريكية كان إيجابيا، ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش، ونأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت كما قال. وتنامت انتقادات في الداخل اللبناني إلى أن الورقة الأمريكية محصورة بالرئيسين بري وميقاتي في وقت اطلع عليها الموفد الإيراني علي لاريجاني في زيارته الأخيرة إلى بيروت، ولم يطلع عليها الوزراء والنواب، ما دفع الرئيس ميقاتي للتوضيح بشكل غير مباشر إلى أن الورقة الأمريكية ترتكز على تنفيذ القرار 1701. ونفى ميقاتي الذي كشف عن اتصالات تجري بينه وبين الرئيس بري بأنه لم يسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات الإسرائيلية في لبنان، وهي مجرد تكهنات كما قال. الرئيس ميقاتي جدد أيضا التأكيد على اهتمام حكومته بتعزيز وجود الجيش في الجنوب اللبناني، وأن لا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية، وشدد على أن لا بد من انسحاب إسرائيل من أي خطوة قامت بها داخل الأراضي اللبنانية. وفي خطوة لافتة تطوق انتقادات المعارضة اللبنانية للتدخل الإيراني في المفاوضات الجارية، رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللبنانيين قادرون على تحديد مصالحهم واتخاذ القرار بشأن أي مبادرة تتعلق بوقف جرائم إسرائيل، كما جاء في بيان الخارجية الإيرانية التي أشارت إلى أن طهران كداعمة لحزب الله لن تدخر أي جهد في دعم اللبنانيين. حتى الساعة لم يعلن حزب الله موقفا علنيا من الورقة الأمريكية، لكن قيادات فيه ألمحت إلى تأييد الحزب تطبيق القرار الأممي بشكل كامل. ويبقى أن المعلومات التي تنتشر في بيروت عن إصرار إسرائيل على حرية عمل الجيش الإسرائيلي بشكل مطلق مقابل كل خرق للاتفاق تثير المخاوف، مع شيوع أخبار أخرى عن رفض لبنان لهذا المطلب الذي يتعارض مع الدستور. وتلقى هذه الأخبار المتضاربة جوا من القلق من فشل مساعي وقف إطلاق النار في وقت صعدت إسرائيل من اعتداءاتها في الأيام الماضية بشكل غير مسبوق.
نعم أنطوان، السؤال من حيث انتهيت حضرتك، عم نحكي عن ترقب لوقف إطلاق النار في الوقت الذي نلاحظ أيضا تصعيد إسرائيل التي صعدت بشكل ملحوظ في هذه الأيام من غاراتها على القرى الجنوبية، و البقاع وفي بيروت وضحيتها كذلك، ووصلت هدم الأبنية المعروفة في لبنان والاغتيالات كذلك. لما هذا التصعيد في هذه الأيام؟
ربما الاختصار في الجواب أنه التفاوض تحت النار، لذلك شهد الميدان تصعيدا إسرائيليا وصفته الصحافة اللبنانية بالهستيري، حيث قصفت الضاحية مرارا واغتالت قياديين في حزب الله في قلب بيروت. في رأس النبع سقط 7 قتلى و16 جريح، وسقط في شارع مارلياس 3 قتلى و29 جريح، وقتلت الغارة الإسرائيلية على رأس النبع المسؤول الإعلامي محمد عفيف الذي وري في الثرى بعد نعيه من حزب الله، وقتل في مارلياس في شارع مارلياس في بيروت في قلب بيروت المسؤول عن الجبهة الجنوبية محمود ماضي بحسب ما زعمت إسرائيل. إذا تعيش بيروت والضاحية أياما صعبة من تدمير الأبنية السكنية وتحليق متواصل للطيران الحربي واستمرار الغارات المدمرة، كما في الغارة على سقاط البلاط التي خلقت دمارا وضحايا، واستمرت الغارات على القرى الجنوبية مسجلة دمارا وإصابات في الأرواح خصوصا في صفوف المسعفين، واستمر حزب الله في شن هجمات المسيرات على تجمعات عسكرية إسرائيلية في الشريط الحدودي كما في شرق بلدة الخيام، واستهدفت صواريخ الحزب مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية. ولوحظ أن الجيش الإسرائيلي صعد من غاراته التدميرية والاغتيالات للضغط على المفاوض اللبناني في اللحظات الحاسمة الفاصلة بين اتجاهين، إما التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإما استمرار الحرب. وفي هذا الإطار تابع الجيش الإسرائيلي استهدافه لمواقع الجيش اللبناني موقعا فيه إصابات، وهذا ما دفع الخارجية اللبنانية إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، بينما ارتفع عدد القتلى في لبنان حتى الآن إلى 3510 أشخاص.
نعم أنطوان، يعني لبنان يبكي البشر، ولكن لبنان يبكي الحجر، يبكي إرث العريق بعد استهداف الغارات الإسرائيلية محيط قلعة بعلبك التاريخية ومدينة صور وسوق النبطية وغيرهم. استجابت منظمة اليونسكو لطلب الحكومة اللبنانية ووزارة الثقافة بعقد جلسة بباريس لمنح الحماية المعززة ل 34 موقع أثري لبناني. هذه الجهود هل ستحمي إرث لبنان؟
أولا، أسفرت حملات الناشطين اللبنانيين في الضغط على اليونسكو لحماية 34 موقعا أثريا في مناطق لبنانية عدة، بينها قلعة بعلبك، وتحييدها عن الغارات الإسرائيلية. وبعد موجة انتقادات طالت وزير الثقافة محمد مرتضى لنزعه الدرع الأزرق عن قلعة بعلبك، طلبت كما ذكرت وزارة الثقافة اللبنانية اجتماع منظمة اليونسكو، فتجاوبت ووافقت على العرض الذي قدمه عن الجانب اللبناني الدكتور مصطفى أديب رئيس بعثة لبنان لدى اليونسكو، ووفد من وزارة الثقافة يشمل المدير العام المهندس سركيس الخوري والمهندسة سمر كرم ونقيب المهندسين سابقا الدكتور جاد ثابت. فأثمرت الجهود اللبنانية عن صدور قرار تعزيز الحماية للمواقع الأثرية، مع الأمل أن تحترم إسرائيل هذا القرار. تزامنا مع حملة الناشطين اللبنانيين الضاغطة، وقع 300 شخصية دولية بارزة من جميع أنحاء العالم، من بينهم أمينون وأمينات للمتاحف ومتخصصون ومتخصصات في التراث وعلماء وعالمات أثار ومثقفون وكاتبات، على نداء عاجل عبروا فيه عن التزامهم المشترك بحماية التراث الثقافي للبنان ومواقعه المصنفة أثريا، خصوصا قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984.
نعم أنطوان سلامة، مراسلنا في بيروت، شكرا لك.
شكرا أنطوان، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، نيويورك، الأراضي الفلسطينية وبغداد، زوروا موقعنا الإلكتروني.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.